يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعني بإخواني وأحبتي في هذه المدينة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أهلها، وأن يجمع قلوبهم على طاعته، وأن يوفقهم لمرضاته. واخترت ربما في هذه الليلة أن يكون حديثنا عن حديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي أوتي جوامع الكلم، وهو المعلم، وهو المربي، فداه أبي وأمي. الحديث المتفق عليه، والذي رواه الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أنزله الله من السماء فأصاب طائفة طيبة فأمسكت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت أخرى إنما هي أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب الطائفة الأخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثله من نفعه الله تبارك وتعالى فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث الذي ضرب فيه نبينا عليه الصلاة والسلام هذا المثل العظيم عن فائدة العلم والهدى الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نعرج على شيء من فوائده نود أن نشير ولو إشارة خفيفة لراوي هذا الحديث ألا وهو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمه عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري. والأشعري لقب لأن أحد أجداده يوم ولد وجسمه قد ملأه الشعر، فأطلق عليه الأشعر، ومنه جاءت هذه أو جاء هذا اللقب لآل الأشعري جميعا. ويا يعني آل الأشعري قبيلة من قبائل اليمن، هاجر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بمكة رضي الله تعالى عنه، ورجع إلى بلاده. ولما أراد الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالت بهم سفينتهم وكادوا أن يهلكوا، فمالت بهم إلى أرض الحبشة، فلقي هناك من هاجر من الصحابة إلى بلاد الحبشة، ومنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو وبعض الصحابة ممن كان في الحبشة، منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأدركوا غزوة خيبر ولم يتغيب بعدها أي أبو موسى الأشعري عن المشاهد كلها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من قراء الصحابة ومن علمائهم وقضاتهم رضي الله تعالى عنه. ولاه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته زبيد وعدن من بلاد اليمن، يعني كان واليا، ثم ولاه أبو بكر على البصرة، ثم عمر على الكوفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقيل أنه مات فيها، واختلفوا في سنة وفاته، قيل في 44 وقيل في 50 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ترك علما عظيما وأئمة من بعده، يكفيه الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه الذي أخذ العلم عنه، وكذا غيره من كبار التابعين من الأئمة الأعلام. هذا الصحابي الجليل هو راوي هذا الحديث الذي موضوعه في بيان فضل العلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل في هذا الحديث، وهذا يعرف بهذا النوع من الأحاديث يعرف بأحاديث الأمثال. والأمثال أو ضرب الأمثال أسلوب من الأساليب العربية في التفهيم بالتمثيل بالمحسوسات التي يعرفها الناس جميعا. فلتقريب الفهم، جرت عادة المعلمين والفصحاء من العرب أنهم يضربون الأمثال، والأمثال أسلوب ضربه الله جل وعلا في كتابه، وقال في بيان فضل هذا الأسلوب وفضل من يتفهمه عن الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما يعقل ولا يفهم هذه الأمثال إلا طائفة من الناس. الله تبارك وتعالى ميزهم بالعلم ورفع من قدرهم ومنزلتهم. الله جل وعلا كما فضل العلم فضل أهله ورفع من شأنهم. يكفي في بيان فضلهم قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله تبارك وتعالى. لأن بالعلم ساد الأولون، كانوا جهال، فأنعم الله جل وعلا عليهم بنعمة الهداية، وفتح الله تبارك وتعالى عليهم فأخذوا العلم، أخذوه غضاً طرياً من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنداً عالياً. فما الظن بمن أخذ العلم عن المعصوم الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى وجعله سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين؟ لا شك أن مرتبة هؤلاء ومنزلتهم بين أهل العلم جميعا من أول هذه الأمة إلى آخرها أنها المنزلة الرفيعة، وخاصة إذا علمنا أن هؤلاء هم خير هذه الأمة بعد نبيها، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية الأولى، ثم تأتي خيرية أخرى تضاف إلى الخيرية، إلى هذه الخيرية أن العلماء في كل أمة وجماعة هم خير الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الصحابي الجليل جاء جمع أنواعا من الخير والفضل. الصحبة في حد ذاتها شرف كبير ومنزلة لا تدانيها منزلة، كفى بالصحبة شرفا. كان يقول الأولون، لأن الله تبارك وتعالى لا شك ولا ريب أنه اختار لنبيه خير الناس، كما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم لصحبة نبيه. فهذا تشريف عظيم من فضل هؤلاء الصحابة، وفضائلهم كثيرة. هذا الشرف أنهم نقلة الوحي وهم أمناء عليه، رووا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث النبي هو الدين، هو الدين وهو الأصل المتين، وهو وصية النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه وصية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما أصل أئمتنا بأصول أهل السنة، بأصول اعتقادهم، كالإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أصول السنة قال في الأصل الأول: أصول السنة عندنا، عندنا يعني ما وجد عليه الإمام أحمد من قبله من علمائه وشيوخه، العقيدة التي كانوا عليها، بل أصول العقيدة التي كانوا عليها، هذه التي يجب أن تعلم. يجب على المسلمين جميعا أن يتعلموها وأن يحققوها وأن يثبتوا عليها، لا يغيره منها ولو أصلا واحدا. بدأها بقوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنهج السلفي، المنهج السلفي أن تتمسك بما كان عليه سلفه في العقيدة أولا قبل كل شيء، لأن الاعتقاد هو الأصل في الدين، والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره. فمبنى الدين على العقيدة التي تركنا عليها رسول الله، والتي اعتقدها الصحابة وحققوها وبلغوها لمن بعدهم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: في كل من جاء بعدهم، أو لكل من جاء بعدهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من كان على مثل عقيدة الصحابة والإيمان الذي حققه الصحابة هذا فاز بالهداية ونال الهداية التي هي أعظم المطالب على الإطلاق. ولهذا نسأل ربنا جل وعلا دائما وأبدا في كل ركعة من ركعات صلواتنا أن يهدينا صراطه المستقيم من سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن. هذه الهداية الله جل وعلا جعل لها أسبابها، من سار عليها حققها، ومن تركها أو ابتعد عنها ضل سبيله، لأن الهداية يقابلها الضلال، والهداية هي الرشاد إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى من أمور دينه. ولهذا خير هذه الأمة هم الصحابة، وخير الصحابة هم الجماعة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بالخلفاء الراشدين المهديين من بعده، جمعوا هذه الأوصاف العظيمة. عودا إلى هذا الحديث العظيم الذي مثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل البديع، وأن العلم الذي جاء به الهدى والعلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جاء به من الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوحى إليه بهذا العلم. مثل هذا المطر وهذا الغيث الذي ينزل من السماء، المصدر واحد من الله تبارك وتعالى، كما أن بالمطر حياة الأرض، حياة الأرض ومن عليها، وجعلنا من الماء كل شيء حي كما قال رب العزة والجلال، ينبت الكلى والعشب الكثير، ينبت هذه الخيرات التي هي أعظم نعم الله على العباد. كذلك هذا الهدى والعلم الذي ينزله الله جل وعلا على قلوب العباد، المطر ينزله على الأرض التي أسكن فيها العباد، الوحي ينزله على قلوب العباد التي أسكن فيها إيمانهم بالله تبارك وتعالى. فكما أن الأرض تنقسم إلى أنواع من حيث الانتفاع والنفع لغيرها، أرض تمسك الماء، يعني إذا أنزل الله الغيث من السماء تحفظ هذا الماء، يبقى للناس، يبقى للأرض، يبقى للبهائم، وتنبت هذه الأرض بسبب هذا الماء هذه الخيرات، أنبتت الكلى والعشب الكثير، هذه الأرض الطيبة، الأرض الطيبة. وهذا المثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب القلوب الطيبة، القلوب السليمة التي سلمت من الآفات كلها والأمراض جميعها، سلمت من الحقد والحسد والضغينة. ولهذا تجد أهل العلم هم أحلم الناس وهم أخشى الناس لله تبارك وتعالى، مصداقا لقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا نالوا هذه الدرجة واتصفوا بهذه الصفة ألا وهي خشية الله تبارك وتعالى، هذه الخشية هي التي تدفعهم لفعل الخيرات وترك المنكرات جميعها، تجعلهم يتراحمون فيما بينهم، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبهذا وصفهم ربهم تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذا انقلبت موازين هذه الأمة وأصبحت هذه الشدة مع الذين آمنوا وربما الرحمة للذين كفروا، ضاع دين الخلق وفسدت أمورهم. الصحابة زكاهم الله جل وعلا هذه التزكية العظيمة: أشداء على الكفار رحماء بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن اجتماعهم رحمة، وأن الجماعة هي التي تحقق لهم هذه الصفة التي مدح بها الأولون، فقال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الفرقة عذاب لا خير فيها. ولهذا أهل الشر والفساد هم الذين يفرحون بتفرق المسلمين وبفرقتهم، كما كتب أحدكم يعني من جهتكم: فرح لما تفرق السلفيون. قال: نراني فرحان، فرح شديد بكل جرأة ووقاحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعامله بما يستحق. الصادق مع الله هو الذي يحب لغيره ما يحبه لنفسه، لا يحب لإخوانه أن يتفرقوا، لأن الله عز وجل نهاهم عن ذلك. والله تبارك وتعالى ما أمرهم إلا بالاجتماع والتآلف: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. قال ونبي الهدى قال: وكونوا عباد الله إخوانا، مجتمعين، متآزرين، متعاونين في الخير وعلى الخير. من هذه القلوب هذا النوع، وهو خير القلوب على الإطلاق. وهذه قلوب الأنبياء وقلوب الصالحين من أتباع الأنبياء، وكل من اتصف بمثل تلك الصفات الطيبة التي تدل على سلامة قلبه هو مما يحبه الله تبارك وتعالى. هذه قبلت الماء وأمسكت الماء، والقلوب أمسكت الهدى والعلم، والعلم أجل قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، أجل عبادة يتقرب بها إلى الله هي طلب العلم، الاجتهاد في تحصيله ومزاحمة أصحابه والمصابرة في مجالسه بين يدي أهله وهم العلماء. حتى قال من قال من السلف سفيان الثوري عليه رحمة الله، قال: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم. النبوة اصطفاء واختيار من الله عز وجل، ما هوش درجة يصل إليها الإنسان باجتهاده أو بعلمه كما ادعى أهل الكفر والزندقة كابن سينا وغيره. اصطفاء واختيار، الله عز وجل يصطفي إليه من يشاء من عباده، وهم خيرة عباده. فهؤلاء تعلموا أولا، ثم قال: فعلم وعلم، علموا غيرهم حتى لا ينقطع هذا الحبل ويبقى موصولا في هذه الأمة إلى قيام الساعة. ولهذا كانوا يقولون: العلم رحم بين أهله، الرحم التي هي من النسب والدم نفس الشيء، والله عز وجل شرع فيها عبادة وقربة، ألا وهي صلة الأرحام، والتي تقابلها كبيرة من الكبائر التي هي قطع الأرحام أو القطيعة. هذا لنعلم أن هذه الأمة هي أمة علم، العلم النافع، العلم الذي يعرف بالله ويعرف بأحكامه ويعرف بما يصلح الناس في الدنيا والآخرة. وكلما ازداد الناس علما كلما ازدادوا عند الله تبارك وتعالى رفعة ومنزلة، ازدادوا رفعة ومنزلة، كلما ازدادوا علما كلما ابتعدوا عن المهالك كلها، عن المهالك كلها. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس جميعا، كما أن الله تبارك وتعالى جعل الخيرية في من علم وتعلم، سواء في كتاب الله كما جاء في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو على الإطلاق، أو على الإطلاق في أي علم نافع. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو النبي المرسل وهو الذي يوحى إليه، يسأل ربه تبارك وتعالى علما نافعا ينفعه الله تبارك وتعالى به في الدنيا وفي الآخرة. وطائفة أخرى من الناس مثلها الطائفة الأخرى من الأرض أجادب، والأجادب هي الأرض التي تمسك الماء، يعني بمثابة إناء تمسك الماء، وإذا أمسكت الماء هذا فيه نفع للناس ولو كان قاصرا، الناس يجدون الماء بعد ذلك، انتفع بها الناس، قال عليه الصلاة والسلام: فشربوا وسقوا وزرعوا بسبب هذا الإمساك. كذلك من القلوب قلوبا تمسك العلم، هي أوعية للعلم، ولكن مع الأسف الشديد تحمله فحسب، لا هي تعمل به، لا هي تتفقه فيه، ولا هي تعمل به، ولكن رغم ذلك يبقى فيها شيء من الخير. رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، وهؤلاء ضرب الله جل وعلا لهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هؤلاء الذين لم يرفعوا بذلك رأسا بما أنزل الله جل وعلا على أنبيائه من الهدى والعلم. والمؤمن دائما وأبدا ينبغي أن تكون همته في الخير عالية، ما يطلبش الدور ولا يكتفي به، يطلب الأعلى دائما وأبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. اجعلوا همتكم في سؤالكم عالية، الله جل وعلا خزائنه ملأى، الله تبارك وتعالى جواد كريم، لما تقصر في سؤالك ربك جل وعلا؟ اسأله الأعلى. هكذا في الدنيا، نحن في الدنيا دار عمل لا جزاء، والآخرة دار جزاء لا عمل فيها. فإذا كنت في دار العمل وسألت الله جل وعلا الجزاء، اسأله أعلى المراتب، الفردوس الأعلى. هذا إذن عن النوع الثاني من الأرض وما يقابله من القلوب. وثالثها قال: وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان. والقيعان جمع قاع، وهي الأرض التي لا تمسك الماء ولا تنبت شيئا، أرض جردة لا تصلح لأي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل لمن لم يرفع بهذا العلم وبما أرسلت به رأسا، يعني لم يتفق إليه، أعرض عنه، لا هو طلب علم ولا هو أحب أهله ولا هو جالسهم ولا هو دار في فلكهم، لأن المجالسة مهمة والمصاحبة مهمة، لهذا أمرنا بمصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار. المرء على دين خليله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المرء دائما وأبدا يتأثر بمن حوله، يتأثر بقرينه. وقديما كان يقال الجليس جليس، الجليس من تجالسه، جليس يعني ستصبح من جنسه. إذا كان وفيا كنت كذلك، وإذا كان لئيما أرداك بلقمه، إذا كان شقيا أشقاك بشقاوته. لهذا دائما وأبدا نربي أبناءنا على مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار دائما وأبدا. وهذه من النصائح الغالية لأئمتنا من سلف هذه الأمة، كانوا يحكمون على الرجل بصاحبه وجليسه. سفيان الثوري لما ذهب للبصرة سأل عن أحدهم، قال كيف الربيع عندكم؟ قالوا من أهل السنة، قالوا من أهل السنة، ذكروه بخير، هذا مبلغهم من العلم. قال من يجالس؟ قالوا يجالس القدرية، يجالس القدرية. والقدرية فرقة من الفرق المنحرفة المخالفة لأصل من أصول اعتقاد أهل السنة. اعتقاد أهل السنة الإيمان بالقدر، الإيمان بما دلت عليه الأدلة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هم قالوا لا قدر والأمر أنف، تبرأ منهم الصحابة. حديث عبد الله بن عمر الذي عند مسلم رحمه الله، هذا قال هو قدري. هذا لنعلم هذا الأصل الذي درج عليه السلف. بعض الناس يعني يعظمون وصف بعض المخالفين والمنحرفين في أصل من الأصول، يؤصل لعقيدة الخوارج، والناس كلها ترى هذا يا عباد الله، هذا راه يكفر، من حرم عليه تكفيره، إذا وصف أنه تكفيري كيفاش تقول هذا تكفيري يا عبد الله؟ هو يكفر، هو حكم على نفسه، هو وصف نفسه. آخر يقول بقول طائفة أخرى، آخر لا يجالس إلا أهل طائفة من الطوائف. السلف يا عباد الله، السلف نسبوه لمن يجالس، قال هو قدري. نحن أعلم من مثل هؤلاء الأئمة، ما قالش يعني مجالس للقدرية، ما قالش الله يهديه ويصلح حاله، لأن هذا مقام بيان ونصح للأمة. العواطف في مثل هذه المسائل لا محل لها من الإعراب. وقديما كانوا يقولون العواطف عواصف، يعني تعصب بأصحابها عن جادة الصواب. واحد لما يكون معظم في ناحية من النواحي، بلدة من البلاد، الناس إذا زاغ أو انحرف يعظمون الحكم عليه بما زاغ فيه. الناس ما ظلموا، على نفسها جنت مراقش كما يقال. هو مسكين انحدر. وأسباب الانحدار قد تكون مصاحبة الأشرار، قد تكون قراءة كتب أهل الأهواء والبدع، وقد نهينا عنها، نهينا عنها. بعض الناس لا يعرفون قيمة هذه الأشياء حتى يقعوا في الانحراف، يظن أن الأمر هين. أئمتنا جعلوا هذا من أصول معتقدهم. الإمام أحمد لما جمع أصول عقيدة أهل السنة بعد أن قرر أن أول هذه الأصول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ترك البدع، ثم قال وترك مجالسة أهل الأهواء والبدع، ترك مجالستهم لأن مجالستهم تمرغ القلوب، كما قال الإمام البربهاري عليه رحمة الله، تمرغ القلوب يا عباد الله، لأن هؤلاء أهل شبهات، والشبهات خطافة. الإنسان الذي يريد السلامة لنفسه ولدينه الواجب عليه أن يبتعد عن هذا كله، يلتزم ما أمر بالتزامه، كما قال الإمام مالك في وصفه السنة، السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا، ومن تأخر عنها هلك مع الهالكين، هلك مع الهالكين. فإياك أن تكون يا عبد الله مثل هذه الأرض التي هي قيعان، لا ترفع بما جاء به نبيك رأسا، لأنك ستهلك. ولهذا لما ذكر العلماء من فوائد هذا الحديث قالوا فيه بيان لفضيلة العلم، فيه بيان لفضيلة العلم، العلم النافع، وفيه كذلك بيان لفضل أهله الذين أمرنا أن نلزم غرزهم وأن نجالسهم وأن نجلهم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. لابد من إجلال العالم، والإجلال لا يعني أبدا تقليده أو التعصب لأقواله وآرائه. ناهيك عن تقديسه واعتقاد ما لا يجوز اعتقاده في أمثاله. احنا أتباع للسلف في هذا الباب، احنا أتباع لغيرنا، نسير على وصايا هؤلاء، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نتبع سلفنا. كيف كان إجلاله للعلماء؟ كانوا يقلدونهم ويقدسونهم، وما فيش في هذه الأمة أجل من علماء الصحابة، أجل من أبي بكر وعمر. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ويحكم تكاد أن تسقط عليكم حجارة من السماء، يعني يحل بكم عقاب الله تبارك وتعالى. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. نحن نقول قال رسول الله،
يقول هذه ماشي غير الشيخ اللي قال بها، قال بها الشيخ مقبل، وقال بها الشيخ العباد، وقال بها الشيخ كذا. يا سبحان الله، ونحن سلفنا أصلوا لنا أصلا عظيما في هذا الباب، لما بيّنوا أن من أصول أهل السنة التمسك، التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بعدها وعدم ضرب لها الأمثال. السنة لا تعارض بالأمثال أبدا، والمقصود بالأمثال هنا لا الأمثال الوارد في هذا الحديث الذي القصد منه التفهيم، المقصود به الأمثال التي ترد بها الأحاديث، التي ترد بها الأحاديث كصنيعها هنا. يقول لك هاو فلان، ولكن الشيخ الفلاني ما قال بها. وش يهمك انت بالشيخ الفلاني؟ الله عز وجل تعبلك بالشيخ الفلاني او العداني، الله عز وجل تعبدك بقول نبيك عليه الصلاة والسلام، هذا الذي تعبدك به. والسنة حجة بذاتها، ما تحتاج إلى شيء آخر. فمن رد السنة بمثل هذه الردود الباهتة فقد ضرب لها الأمثال. لما انت تسمع وانظر الى المربين الحقيقيين في هذه الامه، لاولئك الائمه الاعلام، الامام الشافعي عليه رحمه الله، الذي قال الامام احمد تلميذه في وصفه كان كالشمس لاهل الارض، كان كالشمس لاهل الارض. يقول إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحرام، لا تقبلوا أبدا. هذا فيه إقرار منهم أنه قد يقول قولا يخالف فيه حديث رسول الله، والظن بأمثال هؤلاء أنهم لا يتقصدون المخالفة، لا يتقصدون المخالفة، إنما الأصل فيهم الموافقة والسعي لموافقة حديث رسول الله. يكفيه في هذا الإمام الشافعي ما قاله لتلميذه الإمام أحمد: أنتم أعلم بالأحاديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به حتى نعمل به. الله أكبر. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج الناصع، لا غبش فيه ولا غموض ولا شيء من هذا القبيل، ولا شيء من هذا القبيل الذي من أجله تقوم الصراعات، من أجله يكون الولاء والبراء. واحد يقول قول من خالفه فهو عدوه، من ذكر قول من خالفه فهو طاعن فيه. سمعتم بجهل أشد من هذا وبضلال أكبر من هذا؟ يا سبحان الله، أنا من مؤاخذاتي التي ذكرها الدكتور علي أني أنقلت كلام الإمام الشيخ اللحيداني في فتوى له، وهي فتوى كل من عرفنا من علمائنا، والعبرة بموافقة الدليل. قال هذا نشر كلام اللحيداني هكذا قصدا باش يرد على الشيخ، قصدا باش يرد على الشيخ. وين المشكل فيها؟ قال لك هذا طعن في الشيخ، الجاهل ما يعرفش المفاهيم الصحيحة، لا يميز بين تخطئة المخطئ أو تخطئة العالم وبين الطعن فيه. وشتان بين هذا وذاك، أنا الصحابة خطأ بعضهم بعضا، نقدروا نتجرؤوا ونقولوا هذا طعن في هذا، هذا طعن في هذا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه خطأ ابن عمه الخليفة الراشد علي بن أبي طالب لما حرق أولئك الذين ألهوا حرقهم بالنار، خطأه، قال سمعت رسول الله يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. مع الأسف الشديد يعني الجهل قالوا هذا دليل على الإنكار علينا، هذا دليل على الإنكار. الأمور في واد وهما في واد، اقتلهم التقديس، أعمى بصائرهم إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. وش علاقة هذا بالإنكار العلني؟ هذا حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظن نحن في مثل الصحابة أنهم يكتمون علما سمعوه من رسول الله؟ أبدا. وبعد إذا حدثوا به نصفهم إلى مخالفة أمر رسول الله، لأن الذي ينكر إنكارا عدليا على ولي الأمر خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يكفينا في هذا قول قوله أسامة رضي الله تعالى عنه: ما كنت لأفتح بابا باب شر أكون أول من فتحه. باب شر يصفه الصحابة رضي الله عنهم. إذا ترك الناس هذا المنهج القويم الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، والله لا يزغ عنها إلا هالك، ونحن نرى الهلكة كيف يتساقطون وهم يخالفون النصوص، يخالفون هديه عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه الأئمة وما كان عليه السلف جميعا. ليس هذا فحسب. ثم يكون الولاء والبراء على هذا. إذا خالفت الإمام الأعظم أنت طاعن فيه، والطعن فيه كبيرة من كبائر الذنوب، الطعن فيه كبيرة من كبائر الذنوب. أطعن في الشيخ الفوزان عادي، حلال زلال. أطعن في جمعية العلماء، مجمع علماء، هيئة كبار العلماء، قال هم هذا السفيه، هيئة كبار العلماء فيهم غير ربع دينا بس أخرجها هلكا. نشهد الباطل الذي نشهده ونسمعه، وإذا أنكرناه كان إنكارنا هو المنكر، ويريدون منا أن نسكت، والله لن نسكت عملا بحديث نبينا: لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علم. احنا علمنا وتعلمنا وأخذنا عن أئمتنا ولله الحمد والمنة، ننشر هذا العلم بين إخواننا، أحب من أحب وكره من كره، نبتغي بهذا مرضات ربنا، ما هوش مرضات زيد أو عمر، حتى نلزم بموافقته، حتى نلزم بموافقته. ناس أنكروا على ناس قلدوا جبال العلم، قلدوا مالك والشافعي، ثم يرضون بالتقليد لمن لا يصل إلى أدنى مراتب هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا مما نستفيده كذلك من هذا الحديث العظيم أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون ثابتا على الحق دائما وأبدا، لا يتزعزع ولا ينحرف، لا تستهويه العواطف ولا تخدعه الأنقاض. هذا زمن قد ولى، هذا زمن قد ولى، كانوا يخدعون الناس بالبهرجات، ولا هذا زمن الحزبيين، زمن الإخوان. في زمن الإخوان كان يقول بعضهم عن هذه الجماعة البدعية: صرحنا كل ما فيه حسن، كيف لا وقد بناه البن حسن. صرحه كل ما فيه حسن، يعني صرحه صرح وحي، كل ما فيه حسن يعني ادعاء العصمة، وادعاء العصمة لا يكون إلا لمن عصم الله عز وجل. الله عز وجل ما يعصمش الصوفي الهادي في صوفيته، ما يعصمش البعيد عن العلم وأهله. هذا ليس من العلماء أصلا، هذا رجل دار شوية بوليتيك سياسة ودار بها جماعة، ويلا يلا جاء هذه الجماعة دار شوية الدعاية وانتشرت دعايتهم الكاذبة في الآفاق واستحوذوا على عقول الناس، عقول الناس المريضة، نسأل الله العفو والعافية. من فوائد هذا الحديث كذلك فيه بيان فائدة ضرب الأمثال، وأنها من الأساليب التعليمية الناجعة والناجحة حتى تفهم، والفهم مقصد من المقاصد. احنا قضية ماشي قضية رواية تروي أحاديث أو أقوال أو آثار، القضية ماشي قضية كم يتباهى هذا على ذاك. أنا قريت قبل أيام، قال لي واحد عن أحدهم ولا بعضهم مجموعة من الطلبة، قال له احنا نقرأ 100 الكتاب في السنة. الله أكبر، 100 قاع ما قالش كل كتاب كان مجموع لشيخ الإسلام ابن تيمية، كان يكمل هو يكذب كل كتاب كان مجموع للنووي أو المغني لابن قدامة أو ما إلى ذلك، باش تبانوا باللي فطاحنة علماء. يا رجل اتق الله، وش هذا الأمر؟ 100 كتاب وباب من غير خجل ولا حياء يتكلم فيها في مجمع من طلبة. استنكرها، والله استنكرها واحد عام من عموم المسلمين، كل اللي مش فيه قال لي الشيخ هذا نورمال، هذا يقول هكذا، قلت له لا ماشي نورمال. يا سبحان الله، اتقوا الله في أنفسكم، في أنفسكم يا عباد الله، خلوا الأعمال بينكم وبين الله تبارك وتعالى. قال لي كريم قل له الصحابة كانوا يقرأوا كتاب واحد، قلت له ما هوش كتاب واحد، الصحابة كانوا يقرؤون بالعشر آيات هكذا شيخ حسن، 10 آيات لا يتجاوزونها، لا يتجاوزونها حتى يحفظوها. ويتفهموه ويعملوا بها ثم ينتقلون إلى عشرة. هذا الصحابة لهم خير هذه الأمة. ولهذا يا إخواني لا تنخدعوا، لا تنخدعوا بهذه الادعاءات، وهذا فلان يحفظ 70,000 حديث وهذا يحفظ 100,000 حديث. عندك أرقام يا الله، عندهم هذا العداد الخرطور يا الله، وهذا كلام ما بدخلش في تفاصيل لعني أطلت عليكم. نكتفي بهذا القدر. نفت ساعة لعل
يعني نفتح شيء
جزا الله شيخنا الفاضل على هذه الكلمة التي أتحفنا بها في شرح حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في فضل العلم. نفعنا الله بما سمعنا وزاد الله في علم شيخنا، وعلى مشقة السفر نستأذنه ونستسمحه في طرح بعض الأسئلة لعل الله عز وجل أن ينفع بها إخواننا، وبارك الله في علمه.
آمين.
شيخنا تفضلتم في الكلام. شيخنا في هذه الكلمة يعني تفضلتم عن بيان العلم، ومما ذكرتم أن العلم يرفع صاحبه، فالسؤال متى يستفيد المتعلم أو حتى العالم من علمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أنه ينتفع بعلمه إذا حقق الأصل الثاني، لأن العلم وإن كان مقصودا لذاته وهو عبادة في ذاته، وكان السلف يصفون العلم بأنه صلاة السر، لأنه صلاة السر، كما أن هذه الشعيرة العظيمة التي هي أعظم الأركان العملية الصلاة، هذه ظاهرة ونحن أمرنا بإظهارها، والأصل فيها أن تصلى جماعة مع جماعة المسلمين، هذا هو الأصل، لا أن نخفيها، نخفي ربما صلاة التطوع والنافلة، نخفي ربما القيام في الليل وهكذا، هذه التي بينك وبين ربك تبارك وتعالى. كما أن العلم كذلك، العلم صلاة السر، تحتاج إلى أن تخفي ما يمكن إخفاؤه منها. و الأصل الذي ينبغي أن يتبع بعد العلم هو العمل، هو العمل، كما كانوا يقولون هتف العلم بالعمل إلا استجاب له وإلا ارتحل. يعني إذا عمل الإنسان بما علم ثبت الله جل وعلا له علمه وبارك له فيه ووفقه لخير العمل بعد ذلك. أما إذا كان مثل ما جاء في الحديث أنه حال لعلم وهو لم يفقه فيه وهو لم يعمل بما تعلم، هذا سيكون حجة عليه يوم القيامة، يكون حجة عليه يوم القيامة. القرآن كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. فبهذا يجد المتعلم أنه انتفع فعلا بعلمه لما يجد نفسه أنه يخشى الله تبارك وتعالى، وهذه ثمرة من ثمرات صدق التعلم. تجد نفسك أصبحت أكثر خشية لله، تخاف أن تقع في عرض مسلم، لأن الله تبارك وتعالى حرم عليك أعراض المسلمين، تخشى أن تظلم مسلم، أن تتعدى على غيرك، أن تكذب، والكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وخاصة إذا كان كذبك هو في ذاته سيئة بل كبيرة. تكذب لأجل مفسدة أكثر من الأولى، تكذب لأجل التفريق بين المسلمين، لأجل إحداث الفتنة بين المسلمين. إحنا نكذب، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الكذب يكون جائزا في الإصلاح بين اثنين، نصلح بين اثنين، أما أن نكذب حتى نفرق بين الأحبة ونكون سبب في القطيعة والفتنة، نسأل الله العفو والعافية. نعم، باختصار
شيخنا، أشكل علي فقط حديث أبي موسى الأشعري وما يتعلق بالمثل الثاني، وهي الأرض التي أمسكت الماء ولم تنبت، هل هذا جاء في سياق الذم أم في سياق المدح؟
هو يحمل على، هو في الحديث جاء في سياق المدح، لأنه في بيان النفع، أنه العلم هذا حمله من حمله وإن لم يتأثر به وإن لم ينتفع به، هو لم ينتفع ولكن غيره انتفع، هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه لمن هو أفقه منه، قالوا هذا فيه نفع إلا أنه غاصب عن الثاني، والعلم عند الله.
شيخ، نرجو منكم توضيح إشكال يقع فيه نرجو منكم توضيح إشكال يقع على بعض الإخوة، وهو: هل يمكن للعالم أن يكون سلفيا ثم يخرج عن أهل السنة؟ لأن الشبهة التي راجت على المغرر بهم: كيف بالأمس عالم البلد واليوم صار صروريا؟
نسأل ربك الثبات، نسأل ربك الثبات. وإن كنت لم تقرأ أو لم تتعلم هذا من العلم النبوي العظيم، أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، فاعلم هذا، وأن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. عالم سلفي، العلماء دائما وأبدا في عصرنا يذكرون هذا القصيمي، كان عالما من علماء الأمة، مدافعا عن المنهج السلفي، منافحا، ثم فتن في دينه، ذهب إلى مصر، فتن في دينه حتى تزندق وارتد عن، ما هوش من سنة إلى بدعة، هذا من إسلام إلى ردة، نسأل الله العفو. سنسأل الله دائما وأبدا الثبات يا إخوان، وهذا واقع، هذا نعيشه، والقائمة موجودة، يعني لمن علم ولم يعميه التعصب والتقديس، هذه أمور معلومة، هذه أمور معلومة. وممكن تقول أنت هذا مثال من الأمثلة على ذلك، مثال من الأمثلة. إحنا كانوا من باب زعماء إقامة الحجة على هذا الأمور ما كنتوش تذكرها من قبل. يا سبحان الله، كأننا نعلم الغيب. إحنا الرجل لم يكن يقول بهذا، كان يقول ما نقوله جميعا. كنا على قلب رجل واحد في هذه المسألة، مثلا مسألة الإنكار. هو تغير، احنا ما تغيرنا، الحق معه. احنا اذا ما زلنا على الباطل هو وفق للحق. هكذا تريدون؟ يا عباد الله اتقوا الله في انفسكم. ها موجود كلام السابق، تغير يسأل والسبب تغير. النصوص هي ما تغيرت ولا تبدلت، ولم يأتي نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تنسخ النصوص أبدا. الحديث هو هو، الأحاديث هي هي، أقوال الأئمة هي هي. قال لك ما تقولش من أصول أهل السنة هذه قضية الإنكار العلمي، وش نقوله من الفروع؟ يريدون تهوينها لتهون المخالفة عندهم. كما يعني تحريك الأصبع في الصلاة، هذه هي مثل كذلك الإنكار على وما يترتب عنه وما ينجر من الفتن التي لا يعلم شرها إلا الله. وصدق من قال واشهد حب يرجعون للأيام التسعينات. صح، أيام الفتنة، أيام الفتنة والشر، لما قام الخوارج يذبحون أبناءنا وإخواننا. باش بدأوا هذو؟ باش بدأوا بماذا؟ بدأوا بالإنكار، بدأوا بالإنكار. الذين سفكوا دم عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه ولم تشفع له صحبته للنبي، ولم تشفع له كونه ختنه من بنتيه، ولم تشفع له قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا الصادق المصدوق قالها في حقه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. رغم ذلك قام هؤلاء الأشرار وسفكوا دمه. بدأت بالإنكار العلني، حرضهم هذاك السبا اليهودي، قال لهم اذكروا مثالب أئمتكم وأعلنوا الإنكار عليهم. فابدأوا يلا إنكار إنكار، انتهى المطاف بقتل إمام المسلمين الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه. ما كانش واحد راح يكون معصوم، يقع في الخطأ سواء كان أميرا أو مأمورا، سواء كان عالما أو جاهل. ولكن وش هي مراتب الإنكار؟ وش هي مراتب الإنكار؟ احنا نخالف النص الصحيح الصريح، وبعد نجي بعد ذلك ندعي أننا بضوابط. وش الضوابط هذه؟ نشرع نحن، ما كاش تشريع، ما كاش تشريع. قاعدة في هذا الباب لا اجتهاد مع النص. المسألة إذا فيها نص ما كاش اجتهاد فيها، كائنا من كان مدعي الاجتهاد توقف حسبك وين. وهكذا وهكذا، مثل ما يقال يرد خطأه وتحفظ كرامته، هكذا على إطلاقها تحفظ كرامة من حفظ كرامة غيره من العلماء والأئمة. من عرف قدر نفسه وقدر غيره، هذا الذي تحفظ كرامته؟ محافظ على هذه اللحمة وعلى هذا الرحم الذي جعله الله تبارك وتعالى بين أهل العلم عموما، يرغب بطالبهم ويجل ويحترم عالمهم. ما هوش علماء أفضوا إلى ما قدموا، جاي تقول أخطاؤهم كثيرة في العقيدة والمنهج، وش هذه التعمية على الناس؟ يذكر هذه الأخطاء، تجيب هذا إجمال وتخلي الأمة تيار، تجيب هذه الأخطاء. إحنا الشيخ الألباني دايرين وإمام، وانت وصلت لهذا الاكتشاف، عنده أخطاء كثيرة في العقيدة والمنهج. خاص غير يقول مثل أخطائي، ما يقدرش يقولها لأنه لا يعترف أن له أخطاء. صلى الله عليه وسلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.